بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة إحنا بنعيد ونبتدي من جديد دروس شفاء القلوب بعد نهاية شهر رمضان، وبعد توقف لمدة حوالي 41 يوم. وبنرجع الحمد لله النهاردة تاني إلى مسجد حمدة في مدينة هيوستن عشان نستكمل دروسنا مع القرآن ومع تعلم القرآن. وأول ما يبتدي الإنسان يدخل المسجد الحمد لله ويجتمع بالأخوات، يجب عليه أن يقف وأن يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى أن أعادنا إلى نعمة مش هنعرف قيمتها أبدا طول ما احنا في الدنيا. النعمة بتاعت هذا اللقاء والحسنات اللي بياخدها الإنسان ودخول المسجد والملائكة هيعرفوها المسلمين يوم القيامة مش النهاردة. فنبدأ بالسجود لله الشكر على أنه أدانا الفرصة أن نعود إلى المسجد، وندعو الله أن يديمها علينا حتى يوم أن نلقى. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا جماعة، احنا ان شاء الله النهاردة بنستكمل مع امراض القلوب. احنا قبل شهر رمضان اخدنا مرض النفاق ومرض الكذب كويس، والنهاردة ان شاء الله بنستكمل مع احد امراض القلوب المنتشرة انتشار شديد جدا في حياتنا، واللي مؤثرة كتير جدا جدا على النفوس البشرية وعلى العلاقات الانسانية وعلى الاحساس بالسعادة في الحياة. طبعا هو مرض الحسد ومرض العين. ان شاء الله وبإذن الله هنتعلم عن كل ما يدور حول مرض الحسد والعين. والحقيقة ان شاء الله لما هناخد دروس الحسد احنا طبعا هناخدها من القرآن ومن السنة، بس كمان ان شاء الله هنفتح في مناطق كتيرة متعلقة بحياتنا اليومية يمكن الناس ما بتناقشهاش كتير كويس، لان بيبقى فيها نوع من الحرج بالنسبة لمواضيع الحسد كويس ومواضيع العين. لكن ان شاء الله احنا هنحاول نناقشها بكل وضوح وبكل تفصيل، لان دي مناطق بتنكد على الناس حياتها وبتجيب لها مشاكل وبتزعلها وبتقطع العلاقات، فان شاء الله هناخد فيها وقتنا باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من البدايه دي ان شاء الله قبل ما هنناقش اي درس من الدروس انا هوزع عليكم استفتاء قبل اي توبك هنفتحه او موضوع هنبتديه. الاستفتاء ده هيكون موجود مكتوب في جميع النقط اللي هنناقشها في الدرس. انا ليه بوزعه عليكم؟ كل اخت خلي الورقه معاها بعد ما تاخدها، لانك انت هتدركي اول حاجه ايه المعلومه اللي عندك، ايه المعلومه اللي مش عندك، ايه المعلومه الخاطئه اللي عندك، ايه المعلومه اللي انت عايزه لسه تعرفيها عن الموضوع ده ممكن تكتبيها وتقوليها لنا. فالضحى جزاها الله خير هتوزع عليكم الاستفتاء، جاوبوا عليه كويس وخليه معاكي، وانا هسال سؤال سؤال وترفعي ايدك وتقولي لي انت جاوبتي بنعم ولا لا في الاستفتاء ده، علشان ان شاء الله نشوف احنا فين قبل ان نبدا كويس. معلوماتي واضحه؟ معلوماتي مش واضحه؟ لان الحقيقه يا جماعه موضوع الحسد والعين ومواضيع كتيره قوي يعني الحقيقه في الاسلام وفي الايمانيات وفي الاخلاقيات احنا بنكون عارفينها كده من على الوش كويس، لكن ما بنبقاش فاهمين العمق بتاعها، وما بنبقاش فاهمين حقيقه اثرها الضر قد ايه على حياتنا في الدنيا وفي الاخره. فعشان كده خلينا نعرف قبل ما نبدا احنا فين ان شاء الله من موضوع. فاحنا ان شاء الله عشان اللي بيسمعوا على الانترنت هنعمل دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم استفتاء الحسد، والاوراق اتوزعت على الاخوات في المسجد. هنقرا كل سؤال وهنشوف نسبه الاجابات الصحيحه عند الاخوات قد ايه قبل ما نبتدي الدروس بتاعه الحسد والعين، علشان ان شاء الله بعديها نتعلم ان كانت المنطقه دي مش واضحه عندنا وكنا محتاجين فيها معلومات. السؤال الاول: هل ظهر الحسد في الامم التي قبلنا وما هو الدليل؟ الاول: هل ظهر الحسد في الامم التي قبلنا؟ اللي قال نعم يرفع ايده. طيب ما شاء الله كله قال نعم. الدليل، حد يعرف الدليل؟ طيب انا بالنسبه لدليل ظهورت في الامم التي قبلت
انا قصدي قصة سيدنا يوسف، كيف ان اخواته كانوا بيحسدوه لان ابوه كان بيحبه اكتر منهم.
وانا قصدي هذا الاخوين قابيل وهابيل.
قابيل وهابيل، ممتاز جدا. طيب في اي دليل ثاني؟ ما فيش اي دليل ثاني.
كويسه، صح. الناس كانت بتحسد
يعني قارون كانوا يحسدوه على نعمته التي
لا لا لا
نعمه المال والقوه التي لا تنفذ على ما كانوا يعني
شكرا.
صح ولا لا؟ بس ابن
إبليس لما ما قبل يسجد لسيدنا آدم؟
هو صاحب هو كان السؤال هل ظهر الحسد في الأمم؟ بس إجابتك سليمة لأن هو ده ظهر في السماء، ده حسد في السماء بس ده سليم. طيب الحمد لله كويس. هو في آية قرآنية كويس موجودة في القرآن بتقول إن الحسد ظهر في الأمم التي قبلنا كويس. الآية القرآنية دي بقى هنتعلمها وإحنا ماشيين. تعرفين نفسي بقى يبقى برضو في سورة ترى في الآية رقم 109 هي دي الدليل كويس. طيب لكن إن شاء الله برضو ده هناخده بالتفصيل وإحنا ماشيين. السؤال هل الحسد هو تمني الحصول على نعمة مماثلة للمحسود؟ اللي يقول نعم يرفع إيده. الإجابة الحسد تمني الحصول على نعمة مماثلة للمحسود. أخت رفعوا أيديهم فاتن بس اتنين. طيب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. في غلط. ليه بقى هقولك غلط؟ لأن تمني الحصول على نعمة مماثلة للمحسود مع زوال نعمة المحسود لا يمكن. لا ما هو حتى تمني زوال النعمة دي هي دي اللي عليها المنطقة فهماني. طيب ثالث هل الحسد أنواع وما هي؟ طيب هل الحسد أنواع؟ الحسد لا الحسد أنواع. يعني مين قال نعم؟ أنواع. طيب معظم أنواع الحسد. أنواع الحسد
اللي أنا بفهمه من أنواع الحسد تمني الحصول على نعمة المحسود بالأول، تمني زوال النعمة عن المحسود، وفي الحسد المبغوض اللي هو الحسد إذا واحد بيحسد واحد على شغل منيحة بتمنى تصير عنده.
أيوة هو ده مش المبغوض. هو يا فهمة بس كل اللي قلتي يعني دخل المواضيع في بعضها فحنسقطه. في حد تاني عايز يعرف ليها إن شاء الله حنتعلمها. اللي بعديها للحسد مذكور في القرآن؟ طبعا احنا قلنا نعم هم في ايتين من القرآن. طيب السؤال اللي بعديه سؤال نمرة خمسة هل الحسد حرام في الاسلام وما الدليل؟ حرام في الاسلام ممكن نخوات قالوا نعم. هل حد يعرف الدليل؟ من شر حسد اذا حسد بس في دليل على انه بالضبط ولا تباغضوا ولا تحسدوا ده واحد. حنشها ان شاء الله معاكم الموضوع. السؤال نمرة ستة هل الحسد عم ام العين؟ اعم عشان نمشي على طول. اعم يعني يشتمل اكتر اشمل يعني ضرره اشمل مفعوله اشمل. مين يقول الحسد اشمل؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة كويس. وبقيت الاخوات يمكن يكونوا اكتر او النص يعني بيقولوا لا الحسد. انا مش هجاوب على الاسئله اللي انتوا ما تعرفوهاش. هل يضر الحاسد نفسه؟ طيب ممكن اللي يقول كلكم تقولوا نعم. طيب كيف عارفه كيف هي؟ طيب هي المنطقه دي يا جماعه على فكره اكبر من اكبر المناطق اللي يعني يجب ان الناس تركز عليها وتعرفها كم الضرر العظيم اللي بيوقعه الحاسد على نفسه. وان شاء الله النهارده هنعرف قصه هتبتدي تبين لنا شويه قد ايه الحاسد ده بيخسر خساره. يعني يا ريت ان الناس تعرف انها ما بتتحصلش على شيء بالحسد بل بتتحصل على ضرر عظيم جدا في الدنيا والاخره. طيب ايوه سوري. السؤال نمره 7 هل العين انواع ما هي؟ هل العين انواع؟ اللي يرفع عين اللي يعرف يرفع ايده. هل العين انواع؟ انواع. اتنين بس من الاخوات قالوا انواع. طيب هل تعرفوا انواعها؟
عين اللامة وعين الهامة.
لا دي مش الإجابة كويس. طيب هي يا جماعة العين أنواع بس برضو إن شاء الله هتعتلت أنواع للعين كويس. إن شاء الله دي برضو هنعرفها وإحنا ماشيين. السؤال نمرة 9 هل هناك أشخاص تعرفهم وتحس أنهم يحسدونك؟ أقول لكم ارفعوا ايديكم. إذا كل الناس بتحس أن عندها أشخاص معينة في حياتها بتحسدها كويس جدا. 10 الحاجونة 20% من الناس 60% 80% من الناس. مين اللي يقول ان الحاسدون 20% من الناس؟ واحد. مين اللي يقول الحاسدون 60% من الناس؟ طيب معظم الاخوات. مين اللي يقول حاسدون 80% من الناس؟ فداء وفات. فداء وفات اقرب النتائج الى الصح لانك لا تتخيلي نسبة الحاسدون في الناس طبعا اعلى من 80%. كويس. السؤال الاخير سؤال نمرة 11 الرقية الشرعية دواء ام وقاية؟ مين اللي يقول دواء؟ مين اللي يقول دواء؟ دواء. مين اللي يقول وقاية؟ وقاية. إذن أنتم متفقين أنها دواء ووقاية. طيب يبقى إذن أنا هقرا بس الأسئلة مرة تانية علشان اللي بيشتركوا معنا في الاستفتاء على الإنترنت ده اسمه استفتاء الحسد. السؤال الأول: هل ظهر الحسد في الأمم التي قبلنا؟ السؤال الثاني: هل الحسد هو وما هو الدليل؟ السؤال الثاني: هل الحسد هو تمني الحصول على نعمة مماثلة للمحسود؟ السؤال الثالث: هل الحسد أنواع ما هي؟ السؤال الرابع: هل الحسد مذكور في القرآن؟ ما الدليل؟ السؤال الخامس: هل الحسد حرام في الإسلام؟ ما الدليل؟ السؤال السادس: هل الحسد أعم من العين؟ السؤال السابع: هل العين أنواع ما هي؟ السؤال الثامن: هل يضر الحاسد نفسه وكيف؟ السؤال التاسع: هل هناك أشخاص تعرفهم وتحس أنهم يحسدونك؟ السؤال العاشر: الحاسدون 20%، 60%، أم 80% من الناس؟ والسؤال الأخير: الرقية الشرعية دواء أم وقاية؟ إن شاء الله مجموعة الأسئلة دي هنجاوب عليها بكل التفصيل في درس الحسد والعين، بحيث إن إحنا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يلقي على قلوبنا كراهية هذا الداء العظيم، داء القلوب اللي بيأكل القلوب وبيأكل الحسنات وبيأكل الأيام وبيأكل العلاقات الإنسانية وبيدمر المجتمع كاملا. طيب إحنا هنبتدي النهاردة إن شاء الله، ودرس النهاردة اسمه: هل تعرف سر الحسد أو القاتل في التاريخ؟ ابن نبي. بإذن الله النهاردة إحنا هنبتدي مع مرض القلوب، الحسد، وهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لأنه الحسد بيقوم على قلب مملوء بالكراهية وبالغيرة وبالحقد وبالرغبة في الانتقام والشر والتدمير. الحسد أول شيء يا جماعة بيدمر علاقة المؤمن مع الله سبحانه وتعالى، لأنه بيرتبط بعدم الرضا بقضاء الله وقدره وعدل الله في توزيع الأرزاق. الحسد بيحيل حياة الحاسد إلى عذاب ويأس وتعاثة وسخط طول الوقت. الحاسد مش طايق نفسه ونفسيته ضيقه وزعلان ومتنكد كويس، فدايما بيبقى مقطوع عن رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه بيدخل في منطقة اليأس من رحمة الله. الحسد طبعا بيدمر العلاقات الإنسانية، لأن الإنسان الحاسد كويس اللي فيه فعلا حسد جوه قلبه ما بيسكتش، طول ما هو شايف الشخصية المحسودة في نعمة، طول ما هو عايز يزيل عنها هذه النعمة، فبيفضل طول الوقت كثيرا ما يعمل مشاكل للمحسود. طبعا المحسود بيبقى حاسد بكده، بتتدمر العلاقات الإنسانية، وخصوصا لما تكون بين الأخوات أو بين الأصدقاء أو بين الزملاء، وبيؤدي هذا طبعا إلى يعني دمار المجتمع كله، لأن كمان الحسد بيؤدي إلى تتبع عورات المسلمين وكثير من الذنوب. النهاردة أنا لما أكون مثلا لا قدر الله بحسد مثلا ضحى مثلا على بيت كبير، وأنا أتمنى أنه يعني يكون يعني مش عندها، هبتدي أدور جابته إزاي وراحت فين وعملت إيه، وأكلم الناس في التليفونات والحق، وأنتوا فاهمين جاي باب الحلال، لا لا لا، وأبتدي أتتبع معاها وأدور وراها لغاية ما ألاقي غلطة، عشان أهدي النار اللي موجودة جوه نفسي، نار الغيرة من البيت اللي عندها. كويس. يبقى إذن الحسد هو العذاب الحقيقي اللي بيظلم به الحاسد نفسه، وهي دي أكبر منطقة وأول منطقة لخسارة الحاسد، إنه بيحول نفسه إلى ظالم. كويس. أولا بيظلم نفسه، كويس، لأنه بيدمر حياته. كويس. ثانيا بيظلم المحسود، لأنه المحسود ما هو فيه من خير؟ هو من الله سبحانه وتعالى، فهو بيحاسب المحسود على عطاء الله له، فطبعا هو إنسان ظالم. وده يا جماعة نوع من الظلم الاختياري، ده واحد بيختار أن يظلم نفسه وإنه يعيش في نكد ويعيش في حزن ويعيش في ضيق وينسى نعم الله ويركز على ظلم المسكين التاني اللي هو بيحسده. كويس. وهذا الظلم بقى مشكلته إنه لا يمكن إنه يرفع إلا باختيار الحاسد. يعني أنا دلوقتي مثلا بحسد لا قدر الله ضحى، كويس، فأنا بظلمها ليه؟ لأن أنا حتى يعني مركزة جدا جدا على النعم بتاعتها، كويس، ويعني أتمنى في الليل والنهار لقدر الله أن تذهب هذه النعم، فأنا كده بظلمها، لأن ممكن النعم تزول من حسدي ومن النار اللي في قلبي، كويس؟ ومن الخطط اللي أنا هبتدي أتحرك إن أنا أعملها عشان أذيل هذه النعمة، فإذا أنا بظلمها، كويس؟ وتحولت إلى ظالمة باختياري وبظلم نفسي طبعا، لأني أنا ناسية بيتي وحياتي والنعم اللي عندي وأسرتي اللي بتقع، لأن أنا عايشة جوه قضية واحدة المحسودة دي اللي أنا عاملة عليها الفلاش كله، كويس؟ هل أنا أقدر الظلم اللي أنا فيه؟ أنت دايما المظلوم، كويس؟ ما بيقدرش يرفع الظلم عن نفسه إلا لما الظالم هو اللي يرفع عنه، لكن الحاسد ده هو ظالم ومظلوم في نفس الوقت، ما حدش يقدر يشيل عنه الظلم اللي عمله لنفسه والنكد والحزن والضيق والغيرة والحقد إلا هو نفسه، لأن هو اللي ظالم نفسه بنفسه. ده يا جماعة اسمه الظلم الاختياري، الظلم الاختياري. عشان كده ان احنا هنعرف كتير قوي عن منطقة ازاي الحاسد ده يعني انسان لا يدرك ابدا اي شيء من حقيقة الحياة الدنيا. واحنا ان شاء الله الحقيقة في دروس الحسد دي اللي احنا بناخدها والعين والظلم واليأس والامراض القلوب اللي جاية، هنحاول يا جماعة مش بس ان احنا نناقش المرض، ان الانسان يناقش عامة علاقته بالحياة، عامة علاقته بالله، عامة موقفه من الدنيا، عامة انا فين وراح على فين وعايزة ايه وعندي ايه وما عنديش ايه، وحقيقي اللي مش عندي ده ولا عمره ما حقيقي، وحفضل كده طول عمري في التوهان اللي انا فيه، كويس؟ المناطق دي مهمة جدا، مش اني بس اقرأ ايات قرآنية او اناقش موضوع انا يعني عندي فيه شوية انترست، لا، ان انا اوضح المفهوم بتاعي بتاع الحياة، المفهوم بتاعي بتاع الدين، المفهوم بتاعي بتاع الايمانيات اللي بتكلفني في حياتي عبادات كتيرة جدا، ولكن تأتي معاملاتي المبنية على إيماني الحقيقي بالله وتثبت إن أنا إنسانة فعلا ما عنديش إيمان بالله، صلاة صوم حجاب كله كويس، لكن حقيقة تمسكيني في بعض المعاملات كويس وفي بعض أمراض القلوب وتقولي لا تعالي أنت عايزة تعيدي موقفك مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومع الإيمان بالقضاء والقدر، لأن عندك مشكلة كبيرة، أنت مظلومة قوي، أنت غلبانة قوي، أنت لا تخدعي إلا نفسك، عايشة جوة بلونة الإيمانيات وأنت حقيقة قلبك برا الموضوع تماما. هي دي النقط بصراحة اللي أنا أحب وإحنا ماشيين مع أمراض القلوب إن الواحد يركز عليها علشان تبقى الفايدة أعم، ما بقاش بس اتعلمت الحسد، لا، أبقى اتعلمت إزاي أعيش الحياة صح، إزاي أكون مستعدة إذا جالي الموت في أي وقت إني أكون أيوة يا رب فعلا أنا مؤمنة قلبا ومؤمنة عقلا، مؤمنة عبادات ومؤمنة معاملات، أنا فعلا يا رب أستحق إن شاء الله إني أروح الجنة، أنا كنت عارفة أنا فين، ما كنتش عايشة في الوهم موهمة نفسي بشوية عبادات إن أنا إنسانة صالحة رغم أن قلبي لا يعلم بي إلا الله، ومعاملاتي الحقيقية مع الناس لا يعلم بحقيقتها إلا الله. يا جماعة أول حاجة لازم نعرفها عن الحسد هو تعريف الحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة التي أنعم الله بها على المحسود. ده معناه إيه؟ معناه إن الحسد ده شعور موجود بداخل قلبي أنا مثلا هذه الشخصية، وده شعور قلبي. ايه اللي جوه قلبي انا بقى دلوقتي مثلا؟ كويس، نقول مثلا ان هي جارتي مثلا ضح، خلاص، ايه بقى انا دلوقتي واحده عندي حسد ناحيه ضحى. يعني ايه عندي حسد ناحيه ضحى؟ يعني في منطقه عند ضحى ولنقول مثلا انه بيتها، كويس، المنطقة بتاعت بيت ضحى دي، كويس، انا تعباني جدا، البيت بتاع ضحى ده، كويس، انا عايزاكي تسمعي الكلام اللي انا بقوله ده يا جماعة، لان احنا مش قادرين ندرك خطورة الحسد على القلوب، كويس، قد ايه الحسد ده يعني حاجة لابد ان يخجل منها المسلم اللي بيقف قدام ايدين الله سبحانه وتعالى يصلي له، كويس، ويقول لربنا ان الاخرة خير وابقى، كويس، واقف انا بعد ما اخلص الصلاة واقعد كده ودي جارتي، كويس، ويمكن تكون جارتي من سنين، كويس، واختي وليها ظروف وليا ظروف، كويس، وبعد ما اخلص الصلاة اقعد كده والاقي قلبي ابتدى يولع ويتحرق ويغير واتضايق واتشد واتنكد، يقوم تقولي لي مالك، اقول لك اسكتي البيت بتاع ضحى ده ما بيطلعش من دماغي. ايه يا جماعة ده؟ بيت ايه اللي ما يطلعش من دماغك؟ طب عايزة ايه؟ تيجي تقول لها طب عايزة ايه؟ مش عايزاها تفضل في البيت ده، ما بقدرش، كل ما اروح بالعربية وارجع بالعربية واعرف انها في البيت ببقى خلاص هتجنن. يا جماعة هل هؤلاء بشر؟ هل في انسان بني ادم وربنا بيؤمن بان في يوم هاعرض فيه على الله وربنا هيجيب حقيقتي وهتشوفها ضحى وهيشوفوها كل الخلق من اول ما ابتدوا. ما يهمنيش، يهمني اني انا تواجدت في الحياة الدنيا، اقول اني مسلمة، اقول اني مؤمنة، اقول اني اؤمن باليوم الاخر، اقول اني اؤمن ان الحياة الدنيا متاع وانها امتحان واننا في المعبر. كل ده عمالين نقوله كلام كلام كلام، تفتحي قلبي تلاقي فيه بيت جارتي قاعد وملخبط الدنيا بتاعتي كلها. هل ده بشر يا جماعة؟ معقول؟ يعني انا بصراحة ما كنتش، انا عملت الحسد قبل كده من 3 سنين ونص، لكن ما كانش بالعمق ده، لان الانسان الحمد لله في 3 سنين ونص لما يتعامل مع القرآن ويعيش مع القرآن ويعيش مع الدروس، وده اللي انا بقوله ودايما اقوله. الناس بتفتكر انه درس نص ساعة وتروحي، لا، علاقتك مع الله سبحانه وتعالى اسمها علاقة، يعني تتجمع على بعضيها. كل درس بتسمعيه، كل دخلة للمسجد، وكل إيمانيات بتدخل، كل دي بتغير جوه نفسيتك وبتديك عمق وبتديك فهم للحياة وبتديك إدراك وبتبعدك بعيد جدا عن الشر وعن الضر وعن الحسد. بتاخد قلبك وبتغسله وبتوديه منطقة بعيدة. كل ما خدتي قلبك وكنت طول الوقت بتعرضيه لطيار النهر اللي نازل يغسل 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 من الدنيا اللي برا اللي الناس عايشة فيها في الوهم وعايشة فيها فيما هم فيه، وربنا يهدي الجميع. المهم يا جماعة، فأنا عايزاكي دايما تقعدي مع نفسك وتقولي كده: الحسد هو تمني زوال نعمة المحسود، كويس؟ يعني شعور قلبي فيه ضيق وفيه غيظ وفيه حزن. طيب انت يا ستي منى عندك ضيق وحزن ونكد عشان انت ما عندكيش بيت كويس؟ لا. عشان انت يمكن ما تشتريش بيت كويس؟ لا. عشان انت يمكن يعني الدخل بتاعكم مش هيزيد؟ لا. عشان اولادك مثلا ما حققوش اهدافهم؟ لا. امال انت حزينه وزعلانه ومتغاظه ومتنكده عشان بيت ضح؟ ايه ده؟ ايه ده الوهم ده؟ ايه ده البني ادمين دول؟ عشان تعرفي ان ده الشيطان، الشيطان اللي بيعمي البني ادم تماما، بيعميه عن حقيقه الحياه مش بس عن النعم. هو انا الشيطان بس مشكلته انه يعميني عن النعم؟ لا، الشيطان مشكلته انه يعميني عن مسؤولياتي. ده انا في رقبتي نفسي، وفي رقبتي اسرتي، وفي رقبتي ديني، وفي رقبتي مجتمعي، وفي رقبتي قراني. نسيت كل المسؤوليات دي كلها، عماني الشيطان عن مسؤولياتي غير نعم ربنا، وحط لي بس منطقه المحسود دي وقعدت انا جواها. عشان يعني تشوفي قد ايه ان الحسد ده فعلا مرض قلبي، وان اللي بيحسد ده انسان لا عقل له، ما عندوش عقل. وانا لسه هشرح لك قد ايه غضب الله سبحانه وتعالى على الناس اللي بتتمسك بمنطقه زوال النعمه على المنعم، كويس؟ اذا الشعور ده بيتحرك في القلب. مشكله بقى الحسد اللي هو التعريف العام للحسد: تمني زوال نعمه المنعوم عليه، كويس، المحسود، وفي محاوله لازاله النعمه. في بقى قد يكون الشعور عندي جامد جدا جدا، فاروح للراجل بتاع الريال استيت اللي اشترت منه ضحى واقول له: انت بعت لها البيت بكام؟ مثلا ب100,000. لا 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 لا، ده انت غلطان. واروح البنك واقول لهم: اصلها مش هتقدر تدفع شهري. احرك بقى شر واحرك غيبه واحرك نميمه، عماله انا اتحرك في منطقه ضر وشر وظلم. بس انا بتحرك. بعدين لما تيجي بقى وقت الصلاه اجري اصلي برضه، ولما يجي رمضان اصوم برضه. عشان تعرفوا قد ايه يا جماعه ان احنا في منطقه الايمانيات وفي منطقه القلوب وفي منطقه المعاملات عندنا مشكله كبيره جدا. ويا جماعه دي سر تاخر المسلمين، سر تاخر المسلمين في منطقه الايمانيات. المسلمين بيستسهلوا العبادات والمظهر الخارجي لانه بيدخل في منطقه النفاق الاجتماعي. كلنا متدينين وكلنا محجبين وكلنا بنيجي المسجد وكلنا بنخاف من ربنا، فبيسهل علينا النفاق الاجتماعي. لكن لما نيجي في مناطق القلوب اللي هي بقى تبني العلاقات الانسانيه وتحبب الناس وتبني المجتمعات وتزق الأمم لقدام، هو ده الإشكال الرئيسي اللي عندنا. القلوب عندنا فيها مشكلة كبيرة. اللي عايز فعلا ويعني صادق فعلا مع نفسه انه عايز يكون مسلم حقيقي ومؤمن حقيقي، كويس، وعايز يروح الجنة ان شاء الله، وعايز ربنا سبحانه وتعالى يتغمده برحمته، لابد انه يركز على المناطق دي ويديها اهمية. مش بس الاهمية بتاعتنا يا جماعة يا اما للدنيا لا اما لظواهر العبادات، لا، لازم اقعد في الحتة المتعبة في الدين، هي دي الحتة اللي فيها المشكلة. القلب وكيف يصلح القلب. المهم إذن الحسد زي ما قلتلك اللي هو تمني زوال النعمة والمحاولة لإزالتها، دي الدرجة الأولى. الدرجة الثانية بقى من بسم الله الرحمن الرحيم، المرتبة الثانية للحسد برضو تمني زوال النعمة. ما أنا عايزة أفهمك على حاجة عشان تعرفي أن الحسد مرض من أمراض القلوب. يقوم الحسد أساسا على تمني زوال النعمة بأي طريقة، لكن الأولاني قال أنا قلتلك أول حالة عندي إن البيت بتاعها ده يروح منها، أو أنا هروح وهضيعه بقى منها، دي أسوأ مرتبة. المرتبة اللي أخف شوية نمرة 2 هو تمني زوال النعمة وحصوله عليها. يعني إيه نعمة المحسود؟ يعني أنا دلوقتي عايزة البيت بتاع ضحى ده أنا ههدى وهبقى كويسة ومش هحط عيني في بيتها، لو خدته ادهولي الدنيا بيتها وانا هبقى كويس. دي المرتبة التانية. ما زالت المرتبة التانية فيها نفس المرض القلبي، اخد منها اخليها تفقد. شوفي انا بشرح لك الحسد عشان تشوفي ده شعور وحش قد ايه، بعدين هشرحه لك بالتفصيل فيما بعد. لازم المسلم اللي قدامي يفقد النعمة اللي عنده باي طريقة، يعني بس عشان نشوف يعني منطقة الحسد دي كويس. وانا اذا المرتبة التانية ان انا اخد البيت بتاعها ليا، خلاص انا هسكت. المرتبة التالتة بقى اللي هي اخف شوية، اني انا يجي لي ربنا بيت زي بيت ضحى كويس قوي. اذا جالي بيت زي بيت ضحى كويس قوي انا هسكت، اذا ما جاليش البيت يبقى لازم بيت هيروح. نفس المنطقة تظل منطقة تمني زوال النعمة كويس. دي المرتبة الرابعة الثالثة من الحسد. النوع الثاني بقى من الحسد، لما قلت لكم يا جماعة أن الحسد أنواع، النوع الثاني من الحسد هو اللي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني إيه ده؟ اسمه الغبطة. يعني إيه الغبطة؟ الغبطة يعني ضحى عندها بيت جميل ما شاء الله قوة إلا بالله، اللهم أعطيني بيت زي بيت ضحى كويس وبارك لها في بيتها، انا كده قلبي سليم. ليه؟ لان احنا الدنيا، لان ربنا قال في القران عن الانسان كويس: وانه لحب الخير لشديد، بيحب الخير قوي الانسان. الاقي واحده لابسه بلوزه حلوه عايزه زيها، الاقي واحده فستان حلو عايزه زيها. طالما انك عايزه زيها لكن لا تتمني زوال نعمتها كويس، فده اسمه الغبطه، ده اسمه التنافس. ضحى اشتغلت هي وزوجها الله يرحمه وجابوا بيت حلو، وانا كمان هشتغل وهجيب بيت حلو، ربنا يبارك لي في بيتي ويبارك في بيت ضحى، قلبي سليم، ده اسمه الغبطه كويس. فعشان الغبطه الغبطه كويس. الاولاني الحسد، ده اسمه الغبطه بقى كويس، اللي هو
بس هذا حسد.
تفرقه عن كلمة الحسد انك لم تتمني زوال النعمة، ربنا يبارك لها فيه، بس يا رب الدين انا كمان بيت حلو جميل زيه، فانا لم يدخل الشر في داخل نفسي تجاه المسلم. وإذا اللي اسمه الغبطة، وده حسن سوري، والغبطة دي شعور مستحب. ليه؟ لانه في تنافس كويس، يعني انا عايزه اشتغل اكتر واجتهد، مثلا ما شاء الله ابنها بيطلع الاول وانا كمان ان شاء الله هنذاكر للولد كله. الغبطه يرتبط بمشاعر طيبه داخل النفس، جايه من منطقه مهمه جدا عايزه برضو اوضحها لك، هي ان الحسد مفطوره على النفس. يعني النفس البشريه مخلوقه وانه لحب الخير لشديد، بتحب تاخد كل حاجه، دي خلقة ربنا للنفس البشرية. لكن يجي المؤمن يهذب النفس دي، يهذب منطقة حب الخير دي، ازاي؟ احبه لنفسي ولغيري، مش لما خير غيري يجيله خير احبه ان يزول عنه، لا انا احب الخير قوي لنفسي، بس برضو اذا غيري خد خير حلو قوي، واذا غيري خد خير احسن مني اتمنى ان ربنا يديني زيه ويخلي عنده اللي عنده. معناها ايه؟ معناها ان الغبطة ليس هناك شر في نفسك تجاه من انعم الله عليه بالنعم. وإذا في الاسلام كويس اسمه حسد المتنافسين، اللي هي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بس في منطقة الغبطة دي نزل حديث: لا حسد الا في اثنتين كويس، عشان برضو نبقى ناس بنتكلم صح. يعني انا النهاردة لما اجي اتمنى زي ضحى مثلا البيت، او زي الاخت اللي عندها مثلا زوج طيب، او اللي عندها ابناء صالحين كويس، اقول لنفسي خلي بالك يا نفسي كويس، لما نيجي نتمنى خلينا نتمنى حاجة تساوي كويس، بلاش عيني تزغلل على الدنيا وعلى اللي ما يساويش. من حقك عشان برضو نبقى واضحين، من حقك تتمني كل ما في الدنيا طالما انك مش عايزة تأذي الآخرين. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. كويس، هو ده يعني واحد قاعد بقرآن ليل نهار، يوم ما أحب أخبط، يوم ما أحب أتنافس، يوم ما أحب أقول يا رب أتوسل إليك تديني اديني زي. كويس، يبقى لابد اني اتبع ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اديني زي اللي مديله القرآن. كويس، لكن ان تتمني الدنيا حلال وليس فيها شيء، انما عشان تمشي تبع الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى اول نوعية من آتاه الله القرآن. النوعية الثانية رجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. تلاقي واحد تاني عمال يتزكى طول النهار وعمال يبني مدارس ويبني مساجد وينفق، تقول يا رب اديني عشان انفق زيه، يا رب اديني عشان اعمل خير زيه. كويس، فاذا الغبطة ان تتمنى لنفسك خيرا انعم الله على مثلك مثله دون ان تتمنى زوال هذه النعمة. كويس، وطبعا دي هي التنافس الطيب اللي بيبنى على رغبة النفس في تحصيل الخير، وهو طبيعي ومستحب، وخصوصا فيما يتعلق بالآخرة. دلوقتي انا عايزة بس اقول لك سر الحسد. ايه هو سر الحسد؟ ليه الناس بتحسد؟ الإنسان بيحسد يا جماعة على أساس وجود شعور من الأنانية الشديدة داخل النفس، الحب الشديد جدا لنفسي. نفسي دي أنا بعبدها، ولأني بحبها قوي قوي قوي، نفسي فقط أولا، فهي تستحق كل الخير اللي في الدنيا، تستحق أنها تعيش في أحسن بيت وتلبس أحسن لبس وتتجوز أحسن راجل وتجيب أحسن عيال. يبقى إذن سر الحسد إيه اللي بيجنني وبيولعني وبينكدني؟ كويس، إن نفسي اللي بحبها قوي دي مش واخدة حقها، حقها بالضحى وحقها عربية فلانة وحقها ابن علانة. كويس، يبقى لازم تعرفي إن سر الحسد هو الحب الشديد في النفس والأنانية الشديدة والرغبة في تحصيل الخير والاستئصار بكل الخير لنفسك اللي بتحبيها، هو ده سر الحسد. كويس، ولا وعلى هذا كويس، فإن الحاسد صدق الله العظيم عشان الحاسد ما يبرأش نفسه كويس ويقول لك اصل الدنيا ما بتدينيش وانا غلبان ومسكين وانا ما عنديش اي حاجه. لا، كويس، منطقه الحسد جت في نفسك من رغبتك في أن تستأثر بكل الخير اللي عند أي حد من الناس اللي حواليك. كويس، لم تتسع نفس الحاسد كويس أن يكون في خير متوزع بين الناس. هي عندها بيت حلو، أنا عندي مثلا عربية كويسة، هي ده عنده مثلا أولاد كويسين، أنا مثلا عندي دين كويس. أن تتسع النفس أن كل الخير يتوزع على الأرض، لا لا لا، ما أقدرش. أي حاجة حلوة لازم تكون بتاعتي أنا بس. كويس، عشان برضو الإنسان يعرف أن الحاسد لا يطيق ولا يتحمل أن يرى الآخر وهو عنده نجاح أو مال أو مركز، لأنه دايما يشوف نفسه المستحق لكل عظيم في الحياة. وعشان كده طالما أن كل حاجة يبقى لازم لي أنا، يبقى يا رب اللي عندهم يروح ويتردى في الهواء. هنا إذ بقى للنقط الأساسية الحسد، إن شاء الله هنجاوب على جميع الأسئلة في الدروس اللي جاية، لكن هحكي لكم دلوقتي حكايتين. كويس، الحكايتين دول هيبين لكم. شوفي أنا وريت لك الحسد ده نار وغيرة وحقد وتدمير وشر. تقولي لي معقول معقول يكون في بشر في جوه نفسيتهم المشاعر السيئة دي كلها والأمراض دي كلها؟ أقول لك أيوة، دي معقول قوي تكون في البشر، وبتكون كمان موجودة في أبناء الأنبياء. كويس، عشان الانسان يدرك ان الحسد ده مشكله كبيره قوي، ولازم احاول بكل الطرق ابقى متنبهه ان اكون بعيده عنه جدا، لانه مش من السهل ان الانسان يخرج من هذه المنطقه الا بامور معينه هنتعلمها ان شاء الله. احنا هنقرا دلوقتي من سوره المائده عن اول خطيئه للانسان على الارض، عشان تعرفي قد ايه الحسد موجود جوه الانسان. اول ما عصى به الانسان الله سبحانه وتعالى على الارض كان الحسد. هنقرا من سوره المائده من الايه رقم 27 الى الايه رقم 31.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين قتله نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
الرحمن الرحيم. طيب يا جماعة أنا هحكي لكم الحديث كويس علشان نشوف قد إيه تأثير الحسد كويس على النفس البشرية وقد إيه ممكن الحسد يؤدي بالإنسان إلى أنه يعني يدمر نفسه ويدمر أخوه في الدنيا ويدمر نفسه في الآخرة. وحنشوف كمان بالذات صاحب هذه القصة الذنب اللي حطه عليه ربنا إلى يوم القيامة. طيب إحنا دلوقتي القصة اللي أنا هحكيها لكم دي موجودة في تفسير ابن كثير عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لسيدنا آدم لا يولد له مولود إلا ولد معه جارية. يعني إيه؟ يعني كل بطن للسيدة حواء زوجة سيدنا آدم لما تولد توأم ولد وبنت كويس. فكان سيدنا آدم يجوز الولد اللي من البطن دي للبنت اللي من البطن التانية. يعني ما يجوزوش توأمته لا يجوزه من البطن اللي بعديها كويس. فكان يزوج ده مع ده والعكس والبنت برضو ما تتجوزش التوأم اللي نازل معاها تنزل الولد اللي في البطن اللي بعديها. ليه كانوا بيتجوزوا من بعض؟ عشان يكتروا على الارض لان ما كانش فيه غيرهم سيدنا ادم وحواء وبيبتدي تبدا الذريه على الارض كويس. فلو بصيتي على البورد عشان ده ممكن يبقى اسهل لكم. سيدنا ادم عليه السلام اتولد له في بطنين ولدين كويس. ولد اسمه قابيل كويس وده كان الأكبر وكان صاحب زرع يعني بيزرع وكان له البطن اللي معاه كان فيها أخت جميلة كويس دي قابيل أخته كانت جميلة. البطن اللي بعديها جاء فيها هابيل كويس. هابيل كان هو الصغير وكان بيرعى غنم وكانت البطن فيها أخت له بس كانت دميمة كويس. فإيه اللي حصل بقى يا ستي؟ هابيل طلب انه يتجوز اخت قابيل كويس. ده هابيل قال له انا عايز بقى اتجوز اختك الجميلة حقي كويس. فقابيل قال له لا انت مش هتتجوز انا هتجوز اختي الجميلة كويس. فسيدنا ادم قال له لا كويس المفروض انه هابيل ياخد اختك الجميلة وانت يا قابيل تتجوز اخته كويس. فايه بقى اللي حصل كويس؟ فبسم الله الرحمن الرحيم قالوا احنا هنتحكم الى الله سبحانه وتعالى. كل واحد فينا هيقدم قربان الى الله. اللي هيتقبل القربان بتاعه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيتجوز البنت الجميلة كويس. فده كان اللي بيحصل في هذا الوقت. القربان ايه معناه؟ ان كل واحد فيهم يقدم الى الله سبحانه وتعالى يعني غنم شاه زرع وتنزل النار. القربان اللي تاكله النار ده معناه ان هو تقبل من الله سبحانه وتعالى ربنا تقبله. فايه بقى اللي حصل؟ فجاه قابيل هو الاكبر اللي له الاخت الجميله وكان صاحب زرع راح مقدم شويه زرع كويس بعض السنابل كقربان لله سبحانه وتعالى. هابيل بقى الصغير كويس راح مقدم الى القربان شاه كبيره ويعني يعني عظيمه كويس. فايه بقى اللي حصل؟ جاءت النار واكلت طبعا الشاه كويس العظيمه وتركت الزرع كويس. هنا بقى مين اللي غضب؟ عشان برضو اشرح لكم لان اساميهم قريبه من بعضيها كويس. دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى تقبل القربان من هابيل فمين اللي زعل؟ قابيل كويس. زعل ليه بقى؟ لانه حسد هابيل ان ربنا خد القربان بتاعه كويس. قال لك لا، القربان بتاعك انت مش انت اللي يتقبل ابدا. كويس. قال له ده معناه انك ان الناس هتمشي وهتقول ان انت احسن مني، لان ربنا خد القربان، تقبل القربان بتاعك. راح قايل له ايه على طول، عشان بس انا بوريكي منطقة الحسد يا جماعة، عشان لما نبعد عن حسد لازم نبعد من بعيد قوي، مش نوصل لاخر منطقة وبعدين نقولك لا انا مش احسد، لا ده انا لازم اشتغل مع قلبي جامد قوي من بعيد عشان ما احسدش. قال له انت ربنا تقبل منك القربان وانت كده ده احسن مني، والله لا اقتلك على طول. شوفي المنطقة النفسية اتنقلت منين، يعني مش مثلا ازعل منك، مش اسيب لك البلد، مش هجوزك اختي، لا انا هقتلك. انا بوريك قد ايه ان الحسد والغل والحقد والغيظ ممكن يحرك الانسان، ما يفضلش مشاعر جوه القلب بس، لا يبتدي بقى يتحرك ويصل الى القتل، ودول ابناء انبياء. كويس. فهابيل قال له طب وانا ذنبي ايه؟ كويس. القربان اللي تقبله ده اتقبله ربنا، وربنا بيتقبل من المتقين. كويس. وبعدين راح عامل ايه بقى هابيل؟ كويس. راح قايل لاخوه كلام ايه عشان يذكره بعقاب الله سبحانه وتعالى للقاتل. ليه بقى يا جماعه؟ عشان برضو الانسان يفهم. قابيل كويس ده انسان شرير، اللي يقول لاخوه اقتلك يبقى شرير. هابيل بنفسه الطيبه ادرك انه هيقتله، فابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يخوفه شويه لعل وعسى ان يرجع. فابتدى يقول له ايه؟ فابتدى يقول له لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين. انت عايز تقتلني؟ طب انا مش هقتلك. ليه؟ عشان انا بخاف ربنا، عشان يذكره بالله سبحانه وتعالى. لم يرتدع، رجع عشان يخوفه تاني، عشان تعرفي الايات اللي نازله قبل عمليه القتل. رجع تاني هابيل قال له اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار. بيفكره بيقول له انت لو قتلتني هتشيل ذنوبي، وهتشيل ذنوبك انت كده داخل على النار على طول، لانك انت ظلمتني وظلمت نفسك بالقتل، معناه ارجع عن عمليه القتل. كويس. المنطقه دي برضو يا جماعه عايزه برضو اقولها لك، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المظالم، عشان برضو منطقة المظالم واعظمها القتل، المقتول بيطالب القاتل كويس وبيأخذ فيأخذ له من حسناته بقدر مظلمته، فان نفذت ولم يستوفى الحق من السيئات فطرحت على القاتل. يعني ايه؟ يعني زي ما هو بيقول بالظبط انهم هيقفوا الاثنين قدام بعض يوم القيامه، حق ما قتله يبتدي ياخد من حسناته، ما عندوش حسنات هيكب عليه سيئاته. كويس. المقتول هيكب على القاتل، وكل ظالم ومظلوم. دي مناطق الظلم، عشان بس احنا الظلم اللي بتشتغل بيه كده زي الاكل والشرب في حياتنا. كويس. بس الواحد يبقى مدرك ان ممكن انا اظلم اختي بكلمتين كويس، واقعد اصلي طول النهار واقرا قران، كل الحسنات دي هي خدتها، انا ما خدتش حاجة خالص، لا ده انا يمكن اخد من سيئاتها كمان. كويس. فاذا قال له اني اريد ان تبوء باسمي، يعني انت هتاخد سيئاتي وسيئاتك. كل ده بيحاول ان هو يمنعه عن القتل كويس، عشان يخوفه بعذاب النار. لكن لازم تعرفي حاجة، انه طالما انه قال له هقتلك كويس، ده معناه ان الشيطان اعماه خلاص. ودي برضو منطقة مهمة جدا في مناطق الحسد وفي مناطق الغضب وفي مناطق الظلم، ان الناس بتخش ان الشيطان بيسيطر عليها فبتعميها فمتبقاش شايفة كويس خلاص. كويس. الشيطان عماه كويس. فرح ايه اللي حصل؟ هابيل بقى الاخ الطيب لما ادرك ان اخوه ناوي على القتل ابتدى يجري في الجبال كويس عشان يهرب منه. كويس. ففي يوم من ذات الايام بعد ما رعى الغنم حط راسه ونام، راح اخوه قابيل جاي وضربه بصخره على راسه وموته. كويس. وايه اللي حصل بقى بعد كده؟ شوفي بقى برضو دي النقطه يا جماعه اللي لازم الانسان يعرفها ويدركها في الحياه. وانس بتنتقمي او بتحسدي او بتظلمي، لازم ربنا يروح حاطط الندم في قلبك الدقيقه اللي بعدها على طول. ده غضب الله وعذاب الله ابتدى بقى. مش تممتي انك تتبع الشيطان الى اخر الطريق وتنفذي الظلم اللي في نفسك في اللحظة اللي الانسان يغلط فيها، في اللحظة اللي الانسان يندم فيها. كويس. فايه اللي حصل بقى؟ هو لما قتل اخوه ما كانش حد اتقتل على الارض قبل كده، وما كانش حد اتدفن قبل كده، ده اول قتل على الارض واول بني ادم جثة تبقى موجودة على الارض. فشال اخوه وابتدى يمشي بيه، مش عارف يعمل بجسمه ايه يعني، او بجتته ايه بعد ما مات. كويس. فربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم من رحمة الله الله سبحانه وتعالى بالمقتول اللي هو هابيل عمل ايه ربنا سبحانه وتعالى. برضو يا جماعة لما بتقري القصص دي او الايات دي من القرآن بدقة بتلاقي ربنا بيقولك ايه، فبعث الله غرابا لان الله يسمع ويرى ولأن الله معنا في كل مكان، وإن ربنا سبحانه وتعالى مراقب الأحداث دي كلها وطارق الظالم يظلم على المظلوم. علشان يا جماعة نبقى بس واعيين إن في مناطق الظلم وفي مناطق الكره وفي مناطق الحقد والحسد اتذكري ربنا معاكي وربنا شايفك وربنا مطلع عليكي والملاكين بيكتبوا عليكي. الدور مش داير كده يعني مكر وتخبية وتورية وعملت فيها ومحدش شافني وتأكدت ولو حد شاف قلت لها اوعي تقولي انك شفتيلي. يا ستي الله معك يسمع ويرى. ربنا سبحانه وتعالى بعث الله غرابا يبحث في الارض، كان في غرابين ماشيين مع بعض وقتلوا بعض اتقتلوا، فواحد فيهم قتل التاني، ربنا بعتهم يقفوا قدام قابيل كويس، فايه اللي حصل؟ فالغراب اللي قتل الغراب التاني راح حافر في الارض وحطت الغراب المقتول جثته جوه التراب كويس، فراح بسم الله الرحمن الرحيم فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتا. ابتدى بقى الندمه، يا ويلتا كويس اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب. ابتدى طبعا يدرك قد ايه هو عمل ذنب عظيم، لان حتى انه يدفن اخوه ويبقى زي الغراب الطير اللي بلا عقل هو ما كانش زيه كويس، فاصبح من النادمين كويس. فهو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم قتل أخوه وده أول قتل في الأرض. في المنطقة دي عشان تبقي عارفة من هو هابيل كويس في عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. يعني أي قتل من يوم ما تقتل قابيل إلى يوم القيامة كويس، سوري من يوم ما تقتل هابيل الى يوم القيامة كويس بسم الله الرحمن الرحيم قابيل شايل ذنب جميع القتلة الى يوم القيامة. شوفي بقى عشان تشوفي قال ليه، لانه اول من سن القتل على الارض كويس، لان طبعا ايه من دعا الى هدى كان له من الاجر ومن دعا الى الضلالة كان له من الاجر مثل من اتبعه، ده اول من سن القتل. هل هو كان يدرك قابيل بسم الله الرحمن الرحيم انه لما حسد اخوه شوية حسد حيوصلوه انه حيبقى اكبر قاتل في التاريخ ويشيل القتل كل القتل بقى اللي انت شايفاه داير ده في جميع انحاء الارض وكل اللي بيتقتلوا في كل الدنيا هو عليه ذنب منهم، لانه اول من سنى القتل. ليه؟ لانه ابن نبي ولان اخوه حذره ولانه قال له لو قتلتني انا مش هقتلك ولانه فكروا بعذاب الله ولانه فكروا بالنار، ولكنه لم يرتدع وسلم نفسه للحسد وللشيطان. وهي دي يا جماعة احد المناطق اللي لابد ان الواحد يتعلمها من القصة دي. اذا كانوا ابناء الانبياء الشيطان بيسيطر عليهم وبيدخلهم في الحسد، يبقى انا اولى دايما اذكر نفسي واقول لنفسي انت ضعيفة وانت غلبانة واوعي من مناطق الحسد دي تماما، لانه وانس دخلتي نفسيا وعقليا في منطقة الحسد والشيطان سيطر انتهى الموضوع، ما فيش تراجع خلاص، هتبتدي الشيطان يحركك لأي بقى منطقة لا يعلمها إلا الله إلى أن تندمي. ولما تندمي تقول ياه، وحاولي انك يتذكر الانسان في الحياة مواقع زي دي ولا مواقع ويقول هو انا كنت فين وعناية كانت فين، كنت بحسد على ايه، على شوية الغلب دي طلعت غلبانة، دي طلعت مسكينة، دي طلعت بتمثل، دي طلعت تعبانة، ظلمت نفسي وظلمت اللي حواليا وظلمت نفسي دنيا واخرة. عشان كده يا جماعة مناطق الحسد دي لابد ان احنا ان شاء الله هنركز عليها ونتعلمها بالتفصيل. انا بس حبيت اني انا ادخل معاكم بالقصة دي، ودلوقتي ان شاء الله هختم معاكم اللقاء ده بقصة ان شاء الله طريفة جدا، هسألكم فيها كل واحدة في الاخر سؤال واللي مش هتعرف كل واحدة فيكم الاجابة، وانا واثقة ان شاء الله ان ولا واحدة هتعرف الاجابة دي، انا واثقة منها 100%. هناخد منها 5 دولار. ستي دي قصة طريفة عن الحسد بين الزوج والزوجة. كويس، بيقولك ان احد الزوجات طلعت الى الجنينة بتاعت البيت بتاعها عشان تنظف الجنينة. كويس، فشافت كده حفرة هي كانت حتى فيها مصيادة، فلقت ان المصيادة دي ماسكة ضفدع. كويس، والضفدع ده عمال يخرج، حاول ان يخرج من المصيادة مش عارف يخرج ابدا. فالضفدع قال لها اذا خرجتيني من المصيادة انا هحقق ثلاث امنيات. فالزوجة قررت انها تخرج الضفدع من المصيادة. كويس، وهنا شكرها الضفدع وقال لها بس انا نسيت اقولك شرط مهم جدا، كل امنية هحققها لك جوزك هياخد 10 اضعاف. قالت له والله مش مشكلة. كويس، يعني ما فيش اي مشكلة. فقال لها الضفدع انت ايه اول امنية لكي؟ قالت له اول امنية ليا ان انا اكون اصبح اجمل امرأة في العالم. فالضفدع حذرها وقال لها هل انت مدركة ان الامنية دي هتخلي جوزك اكتر وراجل وسيم في العالم وكل الستات هيجروا وراه؟ قالت له لا مش مشكلة لان انا في الوقت ده هكون اجمل امرأة في العالم، فاكيد هو هيبقى يعني كل اهتمامه بيا لان انا اجمل واحده مش مشكله. فاصبحت اجمل امراه في العالم. فسالها الضفدع وقال لها طيب ايه الامنيه الثانيه بتاعتك؟ قالت له عايزه اكون اغنى امراه في العالم. قال لها بس برضو هفكرك جوزك هيبقى اغنى رجل في العالم وماله هيبقى 10 اضعاف اموالك. قالت له برضو ما عنديش مشكله لان ماله هو مالي واحنا بنحط الفلوس على بعض وحسابنا مشترك. فاصبحت هي اغنى امرأة في العالم. كويس، وهنا سألها الضفدع عن الأمنية الثالثة، وكانت الزوجة بقى ابتدت تشعر بالغيرة والحسد لجوزها. استنت الزوجة قليلا ثم قالت له أمنيتي الثالثة هي
لاني أريد نعم اللي هي فيها ترجع زي ما كانت وأنه يروح الغنى عنها. كويس، عشان يرجع زي بعض.
ده الشعور الطبيعي يعني. كويس، بس مش هو
مع الموت عشان يموت هو كمان.
هي قالت له أنا عايزة نوبة قلبية خفيفة عشان جوزها ياخد نوبة قلبية شديدة وجوزها يموت وهي تبقى أغنى امرأة في العالم وأجمل امرأة في العالم. كويس، فتمنت نوبة قلبية خفيفة. كويس، فهي دي يا جماعة الحسد والغيرة. كويس، عشان يعني نعرفها ونعمل الدعاء إن شاء الله ونستكمل الأسبوع الجاي عشان ننزل البطلة. الرحمن الرحيم، اللهم سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا
لنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.